السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من آيات الذكر الحكيم ثم نقف على ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من تفسير آيات أو بعض آيات سورة آل عمران، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.
افتتح الله عز وجل سورة آل عمران بهذه الحروف الثلاثة التي افتتح بها سورة البقرة، ألف لام ميم، وهي حروف هجائية اختلف العلماء رحمهم الله في بيان معناها، فقيل فيها أقوال كثيرة، أصوب ذلك ما ذكره مجاهد بن جابر الذي أخذ التفسير عن عبد الله بن عمر رضي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأن هذه الحروف التي ابتدأ الله تعالى بها كتابه التي ابتدأ الله تعالى بها بعض سور كتابه ليس لها معنى في ذاتها، بل هي حروف من حروف الهجاء التي يتكلم بها العرب وليس لها معنى في ذاتها، لكن الله تعالى افتتح الله تعالى السور بهذه الحروف فيما بدأ بحروف مقطعة من سور القرآن الكريم تحديا لقريش وبيانا لعجزهم وعدم قدرتهم على فهم على الإتيان بمثل هذا القرآن الذي تحداهم أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سور من مثله، وانتهى التحدي إلى أن تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله. فالقرآن العظيم معجز في ألفاظه، معجز في معانيه، وهذا الافتتاح في آيات الكتاب الحكيم، في سور القرآن الحكيم بهذه الآيات هو للتحدي. ولذلك غالب ما تذكر هذه الحروف في القرآن العظيم يأتي بعدها التنويه بالقرآن وعظيم إعجاز الله بإنزاله، والتنويه بمقامه وشريف منزلته. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وبينات من الهدى هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ثم قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وبحمده هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورة آل عمران من أواخر السور نزولا، وأنزل الله تعالى فيها لا سيما صدر السورة، أنزل الله تعالى فيها محاجة النصارى الذين قالوا المسيح ابن مريم، الذين قالوا إن المسيح ابن مريم هو الله جل في علاه. فأنزل الله تعالى في صدر السورة ما يبين ضلال هؤلاء وخطأهم وأن عيسى رسول من الله عز وجل. ذكر الله جل وعلا في مقدم السورة أقسام آيات الكتاب، فذكر أنه أنزله، قال جل وعلا: نزل عليك الكتاب بالحق، وهذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس، فإن هذا الكتاب فيه هداية للناس، وأنزل الفرقان، والكتب كلها هدايات للناس، لكن الذي ميز الله به القرآن أن جعله أكمل الكتب هداية. بعد ذلك ذكر الله تعالى أقسام آيات الكتاب وقسمها إلى قسمين، قال تعالى: الله الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يقول الله تعالى: الله أنزل عليك الكتاب منه، أي بعضه، آيات محكمات وأخر متشابهات. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية، عقد لهذه الآية بابا ذكر فيها جملة من تفسير الآية، يقول رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى منه آيات محكمات. وقال مجاهد: الحلال والحرام وأخر متشابهات يصدق بعضه بعضا، كقول الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله جل ذكره: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى، زيغ شك، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة المشتبهات، والراسخون في العلم يعلمون يقولون آمنا به. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى قوله أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله لبيان معنى قول الله عز وجل: الله الذي أنزل عليك الكتاب. أخبر الله تعالى في صدر الآية بأنه جل في علاه الذي أنزل على قلب محمد الكتاب، وهذا من أعظم المنن والمنح وأجل الهبات والعطايا، ليس على النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل على البشرية جمعاء. فإنه ما طرق العالم كتاب أعظم ولا أشرف ولا أعلى ولا أتم ولا أكمل من القرآن العظيم، فمن الله تعالى به على البشرية، وهو حبل الله الذي من استمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك وتلف. يقول الله تعالى: الله الذي أنزل عليك الكتاب، والإنزال يكون من علو إلى سفل، فالله عز وجل أنزل الكتاب لأنه العلي الأعلى جل في علاه، فأنزل الكتاب على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الرسول الكريم الملك جبريل عليه السلام. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي رسلا يجعلهم واسطة بينه وبين الخلق في تبليغ الرسالة. فأنزل الله تعالى الكتاب على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكله نور وكله هدى وكله بصائر وكله خير، وهو أعظم كلام وأنفعه، قسمه الله تعالى من حيث دلالته إلى، أو من حيث أصناف آياته إلى قسمين: منه آيات محكمات، الآيات جمع آية، والآية هي البرهان والحجة، وسميت آيات الكتاب الحكيم آيات لأنها براهين ودلائل تدل على صدق المتكلم بهذا الكتاب وعلى صحة ما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم. فإن القرآن معجز في كل آياته، فما من آية فيه إلا وفيها إعجاز، ولذلك سمي آية لأنه برهان وحجة على أنه من رب العالمين. وهذه الآيات تنقسم إلى قسمين: منه، أي من الكتاب الذي أنزل الله تعالى على محمد، آيات محكمات. محكمات جمع محكم، محكمة، محكمات جمع محكمة، والمحكمة من الآيات أو الأشياء هي المتقنة، فهو من الإحكام. ولا ريب أن القرآن كله محكم، فليس شيء فيه إلا محكم، وليس هذا وصفا لبعضه، لأن الإحكام في القرآن نوعان: إحكام ينتظم جميعه لا يتخلف عنه آية، وإحكام خصت به بعض الآيات. والإحكام العام يختلف عن الإحكام الخاص. الإحكام العام هو الإتقان، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك، قال الله جل وعلا: ألف لام راء، تلك آيات ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته، جميعها كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الإحكام هنا هو الإتقان، وهو الشامل لكل ما في القرآن. وقد قال الله تعالى: تنزيل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أي محكم حميد محمود جل في علاه على إنزاله وإحكامه. فهذا الوصف يشمل القرآن كله، وهذا الإحكام بمعنى الإتقان. فالله تعالى قد أتقن هذا الكتاب، ولذلك تحدى الخلق أن يأتوا بمثله، أو أن يأتوا بعشر سور من مثله، أو أن يأتوا بسورة من مثله، فعجز الخلق عن أن يقوموا لهذا التحدي. هذا معنى الإحكام، الإحكام في لفظه، الإحكام في معانيه، وهذا الإحكام العام. أما الإحكام الخاص الذي قسمت الآيات فيه إلى قسمين، محكمات ومتشابهات، فالإحكام الخاص يختلف عن الإحكام العام. الإحكام الخاص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، الآيات التي ليس لها معنى إلا واحد، معناها ظاهر بين لا تحتمل أكثر من معنى، فهي ذات معنى واحد. وهذا ما قاله مجاهد رحمه الله حيث قال في تفسير المحكمات، قال رحمه الله: الحلال والحرام، يعني الآيات التي تضمنت الحلال والحرام. وهذا القول من مجاهد رحمه الله وغفر له ليس حصرا على المحكم في هذا المعنى، بل هو ذكر صورة من صور الإحكام في هذا القرآن، فهو من التفسير بالمثال. وإلا فالإحكام يكون في الحلال والحرام، ويكون في الوعد والوعيد، ويكون في الثواب والعقاب، ويكون في الأمر والزجر والخبر والأمثال، وفي العظة والعبر، وفي القصص والأخبار. وبالتالي الإحكام ليس فقط مقصورا على آيات الأحكام الحلال والحرام، بل هذا من التفسير بالمثال، من التفسير بالمثال، وهو شائع كثير في كلام المفسرين، أنهم يفسرون الآية بذكر مثال، لكن لا يقصدون بهذا حصر معنى الآية في هذا المثال أو في هذه الصورة، إنما المراد أن مما يدخل في معنى الآية آيات الحلال والحرام البينة، كإباحة البيع وأحل الله البيع، وتحريم الربا وحرم الله وحرم الربا، وما أشبه ذلك من الآيات الواضحة في إثبات الأحكام العامة أمرا ونهيا في العبادات والمعاملات وسائر ما يكون من مسائل الحلال والحرام. فهذا التفسير من مجاهد رحمه الله هو من التفسير بالمثال، ومعنى هذا أن بعض آيات الكتاب هي حجج بينة ظاهرة لا تحتمل إلا معنى واحدا، هذا معنى المحكم من الآيات، فيه آيات منه فيه آيات محكمات هن أم الكتاب. معنى قوله جل وعلا هن أم الكتاب، أي هؤلاء الآيات المحكمات هن العمدة في كتاب الله عز وجل، وهن الأكثر، وهن أصل الكتاب الذي هو عماد الدين والفرائض وعماد الحدود والشعائر. فكل ما للخلق فيه حاجة فإنه جاء على هذا النحو من الإحكام، فإن الله عز وجل لم يكلف الناس ولم يأمرهم بأمر ملتبس مشتبه لا يعرفونه ولا يعقلونه، بل أمرهم ونهاهم بما هو بين واضح، ثم أوكل مزيد بيان وإيضاح للنبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الكتاب عليه، كما قال تعالى: وأنزلنا عليك الذكرى، أي القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. وبهذا يتبين أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بين القرآن تبيينا تاما كاملا، فلم يترك شيئا في القرآن يحتاج إلى بيان وإيضاح إلا وبينه قولا وعملا صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى قوله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أن هذه الآيات هي أصل الكتاب وهي الأكثر فيه، فأم الشيء أصله، وأم الشيء عمدته، وأم الشيء أهم ما فيه وأكثر ما فيه. ولكن الله جل وعلا لم يقصر آيات الكتاب على هذا الصنف، بل جعل الله تعالى قسما آخر من آيات الكتاب، قال تعالى فيها: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. المتشابه من الآيات هو ما يحتمل أكثر من معنى، فإما أن يبين بالرجوع إلى المحكم، وإما أن لا يكون له بيان ولا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا مما لا يحتاج الناس إلى معرفته تفصيلا. فالمتشابه واحد من أمرين: الأمر الأول ما يكون له أكثر من معنى ويزول الاشتباه فيه بالرجوع إلى المبين المحكم من آيات الله عز وجل. والنوع الثاني من التشابه هو التشابه الذي لا يدرك الناس حقيقته، وهو حقيقة ما أخبر الله تعالى به مما يكون في الغيبيات يوم القيامة، أو مما يكون في صفاته جل في علاه، فهذا لا سبيل إلى معرفته، لأن العقول تقصر عن إدراكه، والأفهام لا تحيط به، والأذهان تكل عن فهمه، ولذلك يكفي الإيمان به على نحو ما جاء دون ولوج ودخول في تفاصيل كيفيات تلك الأخبار، فإنه لا سبيل إلى معرفتها، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالغيبيات في اليوم الآخر، أو بما يتعلق بالغيب الذي أخبر الله تعالى فيه عن نفسه. وقد جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن قول الله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قالوا: كيف يحشرهم على وجوههم؟ كيف يحشرهم على وجوههم؟ هذا الحشر خبر غيبي عما سيكون يوم القيامة، فقالوا: كيف يحشرهم على وجوههم؟ هذا مما لا سبيل إلى معرفته، لأنه من كيفيات الأخبار الغيبية التي لا تحيط بها عقولنا، لكن نؤمن بأن الله سيحشرهم على وجوههم. وقد نبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة التعامل مع هذا الصنف من آيات الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم: الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يحشرهم على وجوههم. جواب مقنع أو لا؟ بالتأكيد مقنع. الذي يقدر، الذي مكن الإنسان من السير على قدميه، قادر على أن يحشره على وجهه. لا تقول كيف، فالله على كل شيء قدير. ومثل أيضا لما سئل عن ابن عباس عن الحساب، كيف يحاسبهم الله تعالى، يحاسب الخلائق جميعا في ساعة واحدة وهم كثر وهو واحد جل في علاه. الآن لو الجمع هذا تكلم مع شخص، تكلم معي، هل أستطيع أن أحيط بكلام هذا وهذا وهذا؟ هذا قياس شأن الله بشأن الخلق، والله جل وعلا ليس كمثله شيء. فلا تقس ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وعما يكون منه جل في علاه بما يكون مما تشاهده من حال الخلق الضعفاء العاجزين الذين ليس عندهم قدرة. لكن ابن عباس رحمه الله أجاب بجواب حصيف يقطع دابر وساوس الشياطين. قال رحمه الله: الذي يرزقهم في ساعة واحدة وهو واحد وهم كثر، قادر على أن يحاسبهم في ساعة واحدة وهم كثر وهو واحد جل وعلا. أليس الله تكفل بخلق الرزق، برزق الخلق كلهم؟ وما من دابة إلا على الله رزقها، وليس فقط الرزق، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. هو واحد، والخلق لا يحصيهم إلا الله. ليس فقط الخلق جنس الإنسان، بل الإنس والجن والطير والوحش والحوت والنمل وكل ما دب ودرج وطار في بر أو بحر فإنه يحصيه جل وعلا، وهو الذي يرزقه، وهو واحد وهم كثر. فهذا يوجب للقلب تعظيم شأن الرب وقطع مثل هذه الأفكار التي لا توصل الإنسان إلا إلى حيرة، لأن شأن الله أعظم من أن يحيط به الخلق سبحانه وبحمده. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومنه آيات متشابهات ومنه وأخر متشابهات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله وعمدته التي ينبغي أن يستمسك بها ويرجع إليها في فهم الكتاب، وأخر متشابهات، يعني أخر من آيات الكتاب فيها اشتباه، عدم وضوح، إما عدم إدراك كيفيات هذه الآية الأخبار التي في الكتاب، أو أن الآية تحتمل أكثر من معنى. نحن مثلنا لشيء لا يدرك الناس حقيقته بعقولهم وهو من المتشابه، وأما ما احتمل أكثر من معنى من الآيات فنظير قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل يقول إنا نحن، وهو جل وعلا جمع واحد، جمع واحد، إنا نحن، إنا نحن، هذه صيغة جمع في كلام العرب. لكن ينبغي أن يعلم أن العرب تستعمل هذا الأسلوب، الإتيان بصيغة الجمع في الإخبار عن المتعدد اللي أكثر من واحد، وفي الإخبار عن الواحد العظيم، وفي الإخبار عن الواحد العظيم. هذه الآية من المتشابه، النصارى يقولون أنتم تعبون علينا أن نقول إن الله ثالث ثلاثة، وأنتم في كتابكم يقول ربكم إنا نحن نزلنا الذكرى، وهذه ضمائر جمع فهو ليس واحد، فنقول هذا من المتشابه على هؤلاء، وإلا هو في لغة العرب الذين يفهمون لسان العرب يدركون أنه لا دلالة في هذا على التعدد، لأنه يأتي ويراد به الجمع، يأتي ويراد به التعظيم وليس الجمع. لكن قطع هذه الشبهة في الرد إلى المحكم وإلهكم إله واحد، تلك تقضي على أي فهم باطل في إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قل هو الله أحد جل في علاه سبحانه وبحمده، كل هذه تقطع كل توهم تعدد في الآلهة، فهذه محكم، قل هو الله أحد محكم لا يحتمل إلا معنى واحدا. إنا نحن نزلنا الذكر متشابه لأنه يحتمل أن الجمع هنا ضمير الجمع للكثرة والتعدد، ويحتمل أنه للتعظيم، فالذي يبين المعنى الصحيح عند من اشتبه عليه هو أن يرد هذا المتشابه إلى المحكم، فيتبين أن قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون هو للتعظيم لا للتعدد، فهو الله الذي لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد سبحانه وبحمده. وبهذا يتبين أن الآيات المحكمة في قوله تعالى منه آيات محكمات هي الآيات الواضحة المعنى البينة الدلالة التي لا تلتبس على تاليها، وهي ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما في أكثر من معنى. قل هو الله أحد، إلهكم إله واحد. أما المتشابه فهو ما يحتمل أكثر من معنى، هذا ما أحد معاني المتشابه. المعنى الثاني من معاني المتشابه هو الأمر الذي لا يمكن إدراك حقيقته، ولذلك قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم ميل، انحراف، هوى، شبهة، فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتركون المحكم البين ويستمسكون بالمتشابه، فيتبعون ما تشابه منه. ثم يقول الله تعالى ها وما يعلم تأويله أي تفسيره وحقيقة ما أخبر الله به عن أمور الغيب مما لا تدركه العقول وما يعلم تأويله إلا الله. قف هنا، يقف أكثر العلماء، فالوقف هنا هو مذهب جماهير أهل العلم، الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أي ولا يعلم تفسير حقيقة ما أخبر الله تعالى به في المتشابه إلا الله. نقل ذلك الوقف عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس وعن أبي بن كعب وعن عائشة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الجمهور أكثر العلماء على أن الوقف في هذه الآية على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وما معنى التأويل هنا؟ التفسير أم حقائق الأشياء وكيفيات ما أخبر الله تعالى به ونهايات ما أخبر الله تعالى به؟ اعلم بارك الله فيك أن التأويل يطلق ويراد به التفسير، التأويل يطلق ويراد به التفسير، فيقال تأويل الآية كذا وكذا أي تفسيرها، ويطلق التأويل ويراد به حقيقة الشيء ونهاية الشيء الذي لا يعلم ولا يدرك في بدايات الأمور، فهو الحقائق والكن. ومنه قول يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي. وين الرؤيا التي أخبر بها في أول السورة: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤيا لما سجد إخوانه له، أبوه وأمه عند دخول مصر في نهاية السورة، لما دخلوا مصر وسجدوا تحية له، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي، أي حقيقة الرؤيا وما تنتهي إليه وما تؤول إليه. فهنا ليس المقصود بالتأويل التفسير، إنما هذا ما آلت إليه الرؤيا وانتهت. فالتأويل يطلق على حقائق الأشياء وكنهها، وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فلو قال قائل: كيف يحشر الله تعالى الناس على وجوههم؟ يقال له: وما يعلم تأويله إلا الله. كيف هذا؟ لا ندركه. كيفيات الأخبار الغيبية لا ندركها. وهلم جر في كل خبر غيبي لا يدركه الناس، فإنه لا سبيل إلى معرفته إلا من قبل العلم بما عند الله عز وجل، العلم إلا برد العلم إلى الله عز وجل، فإنه لا يعلم ذلك إلا هو جل في علاه سبحانه وبحمده. هذا معنى وما يعلم تأويله إلا الله. ثم يبتدئ الكلام في جملة أخرى مستقلة عما مضى، والراسخون في العلم يقولون: ربنا آمنا. فالراسخون في العلم يقولون آمنا به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فمهمة أهل الرسوخ في العلم والمعرفة ليست المعارضة ولا التشبيه ولا التشكيك فيما أخبر الله تعالى به في كتابه، بل التسليم والإيمان. ولذلك يقول تعالى: وما يعلم، يقول جل وعلا: والراسخون في العلم، مقابل الفريق الأول الذين ذكرهم في المتشابه، حيث قال: وأخر متشابهات والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قطع الله تأويله عن هؤلاء، قل: وما يعلم تأويله إلا الله. فلا تتعب نفسك في طلب تأويل ما لا يمكن أن يدركه عقلك، ما لا يمكن أن يدركه عقلك، ولا يصل إليه فهمك، ولا يدركه ذهنك. قف وما يعلم تأويله إلا الله، وكن من الصنف الثاني الذين ذكر الله تعالى في موقفهم من المتشابه. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فأقروا بما جاء به الخبر على نحو ما جاء دون دخول في تفاصيل، وأذعنوا للأحكام كما جاءت عن الله عز وجل. ووصفهم الله تعالى بالراسخين في العلم لأنهم عرفوا قدر عقولهم وقدر طاقاتهم فوقفوا. أما أولئك فليس غرضهم ولا قصدهم معرفة الحق ولا الاهتداء به ولا التوصل إليه، بل قصدهم التشبيه والتشكيك والتشويش على أهل الإيمان ليصدهم عن سبيل الله. في قلوبهم زيغ فأظهروه بما يظهرونه من الشبهات. وبعض الناس إذا جاء المشبه وأطال لسانه في عرض الشبهات، قال: هذا العالم، هذا الفهامة، هذا المفكر، هذا الموسوعة، ويظن أن العلم هو إرادة الشبهات، ونسي أن الله تعالى ذكر هذا على وجه التنقص في قوله تعالى: والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، أي الصرف عن الحق والصد عن سبيل الله وابتغاء تأويله، أي ورغبة في وصول إلى حقيقته، وهم عاجزون عن الوصول إلى حقيقته. ولهذا كان تفسير كلام الله عز وجل على نحو ما ذكر عبد الله بن على نحو ما ذكر عبد الله ابن عباس أعلم الأمة بتفسير كتاب الله عز وجل في بعد الخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله تعالى عنه: التفسير على أربعة أوجه، يعني أحواله وإدراكه معناه على أربعة أوجه. الوجه الأول تفسير تعرفه العرب من كلامها، فكل عربي صاحب لسان يدرك هذا المعنى: وإلهكم إله واحد، إنما إلهكم إله واحد. أي عربي يسمع هذا يعرف أن الإله المعبود واحد، لا يمكن أن يكون أكثر من واحد. هذا يدركه العرب بفهمهم للغتهم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. تفسير تعرفه العرب من كلامها، هذا القسم الأول. وتفسير لا يعذر أحد بجهله، أي ليس ثمة عذر لأحد أن يجهله، فهو بين واضح جلي، لأنه من الكلام الذي يدركه كل أحد، فلا يحتاج فيه الإنسان إلى معرفة أوجه اللغة وما إلى ذلك كالقسم السابق. أما القسم الثالث من أقسام التفسير هو ما لا تعلم، هو التفسير الذي يعلمه العلماء، وهو الذي أشار إليه قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهؤلاء عرفوا من معاني كلام الله عز وجل ما فتح الله تعالى عليهم بمعرفته بالنظر إلى آيات الكتاب وبالنظر إلى آيات وإلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن خير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم بعد ذلك السنة، ثم بعد ذلك أقوال الصحابة والمأثور عن سلف الأمة، ثم بعد ذلك لسان العرب. هذه مراتب التفسير في إدراك المعاني. تفسر القرآن بالقرآن، وهذا أعلى الدرجات والمراتب. تفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل القرآن على محمد ليبينه للناس، كما قال تعالى: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الثالث تفسير القرآن بكلام الصحابة وخيار الأمة من أصحاب القرون المفضلة. أما الصحابة فهم الذروة، لأنهم شهدوا التنزيل وهم أصحاب اللسان رضي الله تعالى عنهم. ثم بعدهم التابعون ثم بعدهم التابعون وتابعوهم. أما المرتبة الأخيرة من مراتب التفسير فهو التفسير المدرك من كلام العرب، فما أغلق على الإنسان في معنى شيء من القرآن فإنه يرجع فيه إلى لسان العرب وما تقصده بكلامها. فقوله رحمه الله في الوجه الرابع أو الوجه الثالث من أوجه التفسير: وتفسير تعلمه العلماء، أي تفهمه وتدركه من معاني كلام الله أو كلام رسوله أو كلام الصحابة أو ما تعرفه من لغة العرب وأوجه كلامها. أما القسم الرابع من التفسير، الوجه الرابع من أوجه التفسير، قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله. إيش معنى تفسير لا يعلمه إلا الله؟ يعني لا يعلم حقيقته، وليس أن في القرآن ما لا معنى له، ليس في القرآن شيء لا معنى له، إنما كل ما في القرآن له معاني. فقوله رحمه الله: وتفسير لا يعلمه إلا الله، المقصود حقائق ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. الله عز وجل أخبر في كتابه، قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا جاء خبر في آيات الكتاب في القرآن، أخبر الله تعالى عن مجيئه سبحانه وبحمده وعن مجيء الملائكة، وأن الملائكة يصفون صفوفا بين يديه جل في علاه. كيف هذا؟ حقيقة هذا المجيء لا نستطيع أن ندركه بعقولنا، لأنه لما تقول كيف فأنت تحتاج إلى أن تعرف حقيقة الشيء حتى تعرف كيف هو أو كيف فعله. فإذا كنت تجهل حقيقة الشيء، بمعنى لا تعرف كيفية ذاته سبحانه وبحمده، فكيف تعرف كيفية صفاته؟ الآن نحن نعجز عن إدراك ما هو أسهل وأيسر من هذا. الواحد منا يهتف جهاز جواله أو المحمول الذي في جيبه فيخرجه ويفتح الأزرار ويكلم شخصا في أقصى الدنيا، صح ولا لا؟ كيف يصلك في نفس اللحظة صوت المتكلم في أقاصي الدنيا؟ ما تعرف كيف، كلنا لا نعرف كيف، نحن لا نعرف، يعرفه المختصون الذين يدرسون تحول هذه الأصوات إلى موجات وكيف تنتقل وترسل في هذا الوقت الوجيز الذي ينقل فيه الصوت، وقد ينقل الصوت والصورة في لحظات وجيزة. نحن لا نستطيع أن ندرك هذا لأننا غير متخصصين، لم نعرف حقائق هذه الأشياء ودقائقها فنعجز عن إدراكها، لكننا نستعمل. ولا أحد منا يقول مو بصحيح أنك تكلم اللي في أقصى الدنيا مباشرة تسمعه ويسمعك، ما حد ينكر هذا، لأننا نحسه بأنفسنا وندركه بواقعنا ومعاشنا. لكن لما أدركنا غفلنا عن كيفية ذلك فسلمنا، لأنه هذا الواقع ولم يكن هناك وجه لإنكار هذا. لو أنت الآن يأتيك شخص وتقول والله شخص في بادية لا يعرف هواتف ولا يعرف شيء، وتقول له فيه جهاز تضغط فيه على أرقام ثم يفتح لك هذا الجهاز صوت الذي في أقصى الدنيا، بيقول لك أنت مجنون أنت ولا إيش فيك، لن يصدق كلامك لأنه ما يحيط بهذا، عقله لم يدرك مثل هذه الأشياء. ليس قصورا فيه لكنه لم يحط علما بمثل هذه الأشياء ويراها حتى يتفهمها. فكذلك الأخبار عن اليوم الآخر، الأخبار عن صفاته نحن لا نستطيع أن ندركها، ليس لأنه لا حقائق لها، لا، لأن عقولنا تقصر، نحن تقصر عقولنا عن إدراك أرواحنا التي بين جنبينا. فمن يدرك حقيقة روحه؟ يقول الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح تقبض وتنتقل والأرواح تتآلف، قضايا كثيرة تتعلق بالروح نحن لا نفهمها ولا نعرفها، وهي جزء منا بها نحيا. فإذا فارقت الروح البدن مات الإنسان، إما موتة صغرى بالنوم وإما موتة كبرى بمغادرة الدنيا إلى الآخرة. ما ندرك حقيقة الروح، فكيف يتطاول هذا القزم في عقله وفكره إلى أن يطلب معرفة حقائق ما أخبر الله به عن نفسه؟ تعالى الله عما يظن الجاهلون علوا كبيرا. قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، شيء يسير من علم ما يحيط به الخلق جميعا، فشأن الله عظيم. ولذلك ينبغي فيما يتعلق بموضوع المشتبه والحقائق والكيفية والأمور الغيبية ألا يدخلها الإنسان بعقله لردها ووزنها يقبلها أو لا يقبلها. الدخول في الغيبيات بالعقل للقبول والرد مظلة فهم ومزلة قدم، توقع الإنسان في انحراف عظيم، لأن عقله كليل ضعيف لا يدرك حقائق الأمور، وبالتالي سينكر ما دلت عليه النصوص. الواجب على المؤمن فيما يتعلق بالغيبيات أن يسلم. يأتينا آتنا الآن ويقول المسيح الدجال خرابيط، ما في مسيح دجال ولا غيره، وين في القرآن المسيح الدجال؟ ويأتي ينكر غيبي حقائق أخبرت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا ريب فيه، هي من المتواتر، ويأتي وينكرها بناء على أنه عقله الواسع الفسيح ما استطاع أن يفهم هذه الجزئية وكيفيتها. ولو سألت هذا قل له يا أخي اصبر أنت الآن، عقلك هذا كيف يعمل، كيف يشتغل، كيف تدرك به الأشياء، فسر لي كيف تصل إلى المعلومات من طريق هذا العقل الذي جعلته حاكما على نصوص الوحيين، ترد وتقبل. ولذلك قال ابن تيمية ليت شعري، يعني ليتني أعرف بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. ما في عقل يستطيع أن يزن كلام الله وكلام رسوله ويميز هذا نقبله وهذا نرده. ما جاء عن الله سمعنا وأطعنا وآمنا وسلمنا، ما جاء عن رسول الله بإسناد صحيح ثابت آمنا وسلمنا وأقررنا وأطعنا وسمعنا. هذا واجب المؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واليوم سوق التشبيه والتشكيك رائجة، ويأتيك من ظاهره العلم أو ظاهره الفهم أو ظاهره المعرفة والإحاطة وينمق الكلام وحقيقته لا شيء. لكن من يعرف أنه لا شيء؟ العام إذا جاء شخص فصيح ويتكلم ويجيب آية ويعني ويبهره في أساليب ترويج الكلام قد يعميه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح من حديث ابن عمر: إن من البيان لسحرة يقلب الحق باطلا والباطل حقا. فلذلك ينبغي لكل مؤمن أن يعرض عن المشبهين المشككين، فإنهم الذين حذر الله تعالى منهم. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما جاء في تفسير هذه الآية، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء عن أبي هريرة وجاء عن عائشة قال رضي الله تعالى عنه قال: ما من مولود، نعم حديث عائشة السابق، يقول الحديث الآخر هذا، يقول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة في تفسير منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، تقول رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل وانحراف فيتبعون ما تشابه منه لأجل الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي معرفة حقيقته. قالت رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني يتتبعون المتشابه من القرآن وليس لهم هم إلا في معرفة المتشابه وإثارته والسؤال عنه والكلام فيه، إذا رأيت هؤلاء يتتبعون المتشابه يقول صلى الله عليه وسلم: فأولئك الذين سمى الله، أي في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقول فأولئك الذين سمى الله أولئك الذين حذر منهم الله عز وجل في هذه الآية، فالواجب الحذر منهم والبعد عنهم. وقد كان سلف الأمة الأخيار يغلقون الطريق على كل الضلال الذين يستدلون بالآيات على الأهواء وعلى الانحرافات. فقد فسر جماعة من أهل العلم ومنهم ابن عباس هذه الآية قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فسرها عبد الله بن عباس بأنهم الخوارج، الخوارج الذين أنزلوا آيات نزلت في المشركين على أهل الإسلام كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وأول ما حصل تتبع المتشابه من اليهود، هم أول من تتبع المتشابه في الكتاب، وذلك في الحروف التي افتتح الله تعالى بها السور، فإنه لما نزلت نون وصاد وقاف حسبوا هذه حسبوا عمر الأمة بهذه الأحرف، فقالوا قاف كذا وكذا سنة، نون كذا، فمدة بقاء هذه الأمة كذا وكذا سنة بناء على هذه الأحرف. فلما كثرت الأحرف وجاء ألف لام ميم صاد وكاف هايا عين صاد وحاميم عين سين قاف أسقط في أيديهم وقالوا عمر طويل، يعني لأنهم حسبوا ذلك بالحروف، أبجد هوز حطي كلما، كل حرف من هذه الحروف له رقم عند العرب فحسبوها على هذا النحو. هذا أول ما كان من اتباع المتشابه الذي وقع فيه اليهود. ثم جاء بعدهم الخوارج، وهم أول من ظهرت فتنته في الأمة وحذر منه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه شديدا على المشبهين، فكان رجل يدعى صبيغ ابن عسيل من أهل البصرة، جاء إلى المدينة وكان يسأل الناس عن المتشابه، لا يسأل إلا عن المتشابه من آيات الكتاب، فجاء إلى سمع عنه، بلغ عمر، لكن عمر لم يتعرض حتى جاء إليه، فقال: يا أمير المؤمنين، ما قول الله تعالى والذاريات ذروى؟ ما قول الله والذاريات ذروى؟ قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: أنا عبد الله عمر. فعله بالدرة حتى أوجعه ضربا، ثم أمر به أن يرجع إلى البصرة، وكتب إلى أبي موسى رضي الله تعالى عنه ألا يجالسه أحد حتى ينزع عن هذا المسلك، وهو السؤال عن المتشابه للتشكيك والتشبيه. فشتان بين من يسأل مستفهما مستعلما مستبصرا طالبا الهدى، وبين من يسأل مشككا مشبها صادا عن سبيل الله. فهذا حقه أن يفعل به كما فعل بصبيغ. وقد كان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في السؤال، ابن عباس من أعلم أهل زمانه بمعاني كلام الله عز وجل وتفسيره، فكان إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس من مسائل المتشابه يقول: ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ، أي تضرب وتنفى وتمنع مجالستك. واليوم أصحاب التشبيه لهم حسابات ولهم مواقع ويستقبلون في بعض الوسائل، وكل ذلك لتقرير هذا المسلك الرديء، وهو تشكيك الناس في العقائد الثابتة وأصول الدين القائمة. وقد حمى الله تعالى هذه البلاد ولله الحمد من هذه المضلات، فبنت حكمها وعملها وعلمها على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وكل ما كان راجعا إلى هذه الأصول الكتاب والسنة وما جرى عليه سلف الأمة فهو ضمانة تقي الإنسان الانحراف وتقي الإنسان الضلال. ولذلك يستمسك الإنسان بهذا الحبل الوثيق ويحمد الله عز وجل على الهدى، ومتى جاءه من يريد أن يشككه أو يشبه عليه، سواء كان ذلك مباشرة أو كان عبر وسائل الاتصال الحديث أو كان عبر وسائل الإعلام، فأعرض عنه. السلف الصالح على عظيم إيمانهم ورسوخ علمهم ما كانوا يسمعون للمشبهين. سعيد بن المسيب جاءه من عرف بالبدعة والضلالة فقال: أقرأ عليك آية. قال: أمسك الشمس، يعني إذا أمسكت الشمس فسأقف لأستمع منك هذه الآية، مع أنه يقول أقرأ عليك آية، ما قال أورد عليك، لكن هذا مدخل للإضلال والانحراف. فكانوا في غاية الحذر من الدخول في التشبيه والتشكيك، ولهذا استمسك بالكتاب والسنة، فلا سلامة لاعتقادك ولا لعملك ولا لدينك ولا لدنياك ولا لآخرتك إلا بالاستمساك بالكتاب والسنة. ولهذا ينبغي البعد عن هذا الطريق وهذا السبيل، وعليه سار علماء الأمة. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله قال: حكمت في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ويطاف بهم في الأحياء وبين الناس حتى يرتدع الناس عن مسلكهم، وهم الذين يخوضون في أسماء الله تعالى وفي صفاته بعقولهم، فيثبتون بالعقل وينفون بالعقل عن الله عز وجل، ويردون ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، ويحكمون على كلام الله عز وجل بما تشتهي أنفسهم. لهذا من المهم للمؤمن أن يعي هذا المعنى وأن يقي نفسه التورط في هذا المسلك. هذا مسلك الفئة الأولى التي ذكر الله تعالى في المتشابه، وهو مسلك الذين في قلوبهم زيغ، وهو اتباع ما تشابه منه، استمساك بالمتشابه والإعراض عن المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا استأثر الله بعلمه فلا تنازع الله فيما استأثر فيه بعلمه سبحانه وبحمده. أما القسم الثاني والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إيمان تام مجمل بكل ما أخبر الله تعالى به ورسوله. ولذلك كان السلف من الأئمة الصالحين يقولون في أسماء الله وصفاته على وجه الخصوص لكثرة الإرادات التي يريدها المتكلمون في الأسماء والصفات، آمنا بما أخبر الله تعالى به ورسوله على مراد الله وعلى مراد رسوله، نؤمن هذا الإيمان المجمل، نثبت ما أثبته الله لنفسه ونؤمن به على مراد الله ومراد رسوله، ونفهمه حسب ما تقتضيه قواعد اللغة التي تكلم الله تعالى بها، وهي لغة القرآن بلسان عربي مبين. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هؤلاء المشبهين المشككين الداعين لاتباع المتشابه، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني يتركون المحكم ويشبهون على الناس بالآيات التي فيها أكثر من احتمال أو الأمور التي لا يعلم حقائقها ولا تعرف كيفياتها ولا نهاياتها ولا مآلها، يقول صلى الله عليه وسلم: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي فكونوا على حذر منهم، والحذر هنا من السماع لهم ومن مجالستهم ومن كل ما يمكن من خلاله أن يصل تأثيرهم الرديء عليكم، وذلك بالاستمساك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وعلماؤها. نعم، نأخذ الأسئلة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان، وأن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء وشر وبسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا إلى ما يحب ويرضى، وأن ينصرهم على من عاداهم، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.